الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فهذا هو المجلس الرابع من مجالس قراءتنا في كتاب الحجر من نيل المآرب في شرح الدليل الطالب. كنا قد وقفنا على قوله: فصل في ضمان الوكيل إذا خالف. نبدأ على بركة الله ونحن في مغرب ليلة الأربعاء 11 من شهر جمادى الأولى عام 46 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وإن باع الوكيل فأنقص من ثمن المثل أو بأنقص مما قدره له موكله، أو اشترى بأزيد من ثمن المثل أو بأكثر مما قدره له، صح البيع والشراء، وضمن في البيع كل النقص وفي الشراء كل الزائد عن مقدره وما لا يتغابن بمثله عادة، كأن يعطي لوكيله ثوبا ثم ثمن مثله 100 درهم ليبيعه له ولم يقدر له الثمن فيبيعه 80، والحال أن مثل الثوب قد يبيعه غيره 95 درهما، فهذه 5 التي نقصت عن ثمن مثله مما يتغابن الناس بمثله في العادة. فلو أن الوكيل باع بمثل هذا النقص لم يضمن شيئا، لأن التحرز عن مثل هذا عسر، لكنه لو باع بنقص لا يتغابن بمثله بين التجار وهو 20 من 100 فيضمن جميع هذا النقص.
هذا الفصل أورده في حال ما إذا خالف الوكيل أمورا في الوكالة على خلاف ما وكل فيه. والأصل كما مر معنا عند الحنابلة أن الوكالة من العقود الجائزة، ونحن رجحنا أنها كذلك إلا إذا ترتب عليها ضرر. وحينئذ لو باع الوكيل بأنقص من ثمن المثل عمدا، لاحظوا الآن أنه تعمد، إذن لما تعمد دخل في الإضرار. والأصل في يد الوكيل أنها يد أمانة، لا يضمن إلا إذا رؤيت فيها الخيانة. ومن علامات الخيانة أن يبيع شيئا بأنقص من ثمنه فيضمن. الأصل أن الوكيل يده يد أمانة، لكن إذا باع بأقل من ثمن المثل عامدا متعمدا مما قدره له موكله، أو اشترى بأكثر من ثمن المثل، سيارة تسوى في السوق 1000، هو اشتراها عالما أنها في السوق 1000، اشتراها 1200 1100، ففي هذه الحالة صح البيع والشراء لوجود الوكالة، ولكن يرجع الموكل بالنقص في حال النقص على الوكيل. وهذه مسألة أيضا مهمة، فإذا اشترى بأكثر من ثمن المثل فالوكيل يدفع الزيادة، وإذا باع بأقل من ثمن النصف من ثمن المثل فإن الوكيل يكمل ما نقص، إلا إذا كان الزيادة أو النقص يسيرا مغتفرا في العادة يمكن جريان مثله في عادة البيع والشراء. تعرفون أن البيوع لا تنضبط انضباطا كليا، وإنما تنضبط انضباطا عرفيا عاما. فالناس يعرفون مثلا أن البيبسي بالجمعية بكذا، هذا متعارف عليه، وبالبقالة بكذا، هذا متعارف عليه، ولكنهم يعلمون أن هذا المتعارف عليه قد يختلف في بعض الجمعيات وقد يختلف في بعض البقالات، لكن هذا الاختلاف يسير. ولكن ليس من عادتهم مثلا لو ذهب إلى محل وقال بي شاي قال 20 دينار، فهذا جريان على خلاف العادة، فالوكيل يضمن النقص فيكمله ويدفع الزيادة من جيبه ولا يرجع على موكله إذا كان عن عمد وقصد. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن قال لوكيله عن شيء بعه لزيد فباعه لغيره أو غير زيد لم يصح البيع، قال في المغني بغير خلاف علمناه، سواء قدر له ثمن أم أو لم يقدر، لأنه قد يكون له غرض في تمليكه إياه دون غيره. ومن أمر من قبل مالك بدفع شيء،
هذه المسألة مهمة وهي تعيين، لو عين الموكل وكيله في شيء لم يجوز له أن يتعدى. فلو قال ارفع قضية على فلان، فليس له أن يرفع على فلان وفلان وفلان. فلو قال له بع هذه السيارة لزيد فباعه لعمر لم يصح البيع. وهذه مسألة مهمة وهي التعيين، لو قال للمحامي طلق زوجتي فلانة فراح طلق الثانية، ما تقع الطلاق. واضح؟ نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن أمر من قبل مالك بدفع شيء كثوب إلى قصار أو خياط معين بتعيين الآمر ليصنعه بأن يقصره أو يخيطه، فدفع المأمور الثوب إلى من أمر بدفعه له ونسيه فضاع الثوب، لم يضمن، لأنه إنما فعل ما أمر به ولم يتعدى ولم يفرط.
هذه هي القاعدة المضطردة، أن الوكيل إذا لم يتعدى ولم يفرط ونفذ الأمر المطلوب منه كما هو، فضاع الشيء أو تلف، فإنه لا يضمن. فلو قال الرجل لخادمه خذ هذا الثوب وديه المصبغة الفلانية، فعلا أخذه إلى المصبغة الفلانية، بعد مدة جاء وقال عطني الثوب، قال ضاع الثوب، فلا يضمن الخادم الثوب. لكن لو قال له صاحب البيت خذ هذا الثوب إلى مصبغة الجمعية، فأخذ الثوب إلى مصبغة أخرى لأصحابه، فضاع الثوب، يضمن، لأنه خالف. فهي قضية مهمة، وهي أن الأصل في يد الوكيل الأمانة ما دام لم يتعدى ولم يفرط، لم يتعدى ما حد له ولم يفرط في أداء ما حد له. فلو قال له قائل، طبعا القصار يعني غسال الثياب يسمونهم القصار، الخياط معروف، قال خذ هذا الثوب ومعه ثوبي الآخر المخيط إلى الخياط الفلاني، يقول له يقص القماش ويسوي لي ثوب على نفس المقاس هذا. بعدين راح وجاب الثوب، وإذا بالثوب المصنوع قصير مثلا أو ضيق، الخادم لا يضمن لأنه نفذ ما طلب منه. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وإن أطلق المالك الإذن بأن دفعه إليه وقال دفعه إلى من يقصره أو يخيطه، فدفعه الوكيل إلى من أي إلى إنسان لا يعرفه، أي لا يعرف عينه، كما لو ناوله إياه من وراء سترة ولا يعرف اسمه بأن لم يسأل عنه، ولا دكانه بأن دفعه بمحل غير دكانه ولم يسأل عنه، فضاع الثوب، ضمنه الوكيل لتفريطه.
فالوكيل ما دام يوجد تفريط فالوكيل ضامن، أما إذا لم يوجد تفريط فالوكيل لا يضمن. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، لأنه نائب للمالك في اليد والتصرف، فكان الهلاك في يده كالهلاك في يد المالك كالمودعي.
والوكيل أمين لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، وكذلك لا يضمن ما تلف بيده بلا تعد، وهذه قضيتان محفوظتان. فلا يضمن الوكيل ما تلف في يده بغير تعد ولا تفريط، لا يضمن، لأن يده يد أمانة، حاله كحال المودع. قد مر معنا أن الودائع من عقود الإرفاق عند الحنابلة، وهي 7 عقود مرت معنا في المحاضرة الماضية: الوكالة والشركة والمساقاة والمزارعة والوديعة والجعالة. هذه كلها عقود جائزة من الطرف، يعني عقود إرفاق. وذكرنا أن الجمهور على خلاف هذا. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكذا حكم كل من بيده شيء لغيره على سبيل الأمانة كالوصي ونحوه.
يعني قاعدة مضطردة أن كل من يده يد أمانة فإنه لا يضمن، متى ما تلف الشيء بيده إلا إذا تعدى أو فرط. احفظ القاعدة: كل من كان يده يد أمانة كالوكيل والمودعي والأمين والحارس ونحو ذلك، المزارع عند الحنابلة والشريك عند الحنابلة والمضارب عند الحنابلة والجعالة عند الحنابلة، إذن هؤلاء كلهم لا يضمنون، لأن أيديهم أيدي أمانة. متى يضمنون؟ إذا تعدوا أو فرطوا. احفظ هذه القاعدة، تنضبط عندك مسائل كثيرة تحت هذه القاعدة المضطردة. نعم. أما من كان يده يد غصب ويد ظلم وجور فإنه يضمن بكل حال، يضمن بكل حال. من يده ليست يد أمانة يضمن بكل حال. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: وكلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بجعل، لأنه لا فرق بين تلف العين الموكل فيها وبين تلف ثمنها، لأنه أمين.
هذه مسألة أخرى، وهي مسألة هل هناك فرق بين يد الوكيل المتبرع وبين يد الوكيل بجعل. يد الوكيل المتبرع هو اللي يقول لك أنا أبيع لك السيارة، ما لك شغل، هذا وكيل متبرع. الوكيل اللي بجعل يقول لك أنا أبيعك السيارة تعطيني كذا وكذا فلوس، هذا يسمى الوكيل بجعل. حنا عندنا اليوم مثلا من أجل صور الوكالات اليوم المحامون الذين يأخذون على القضايا أموالا، فهؤلاء وكلاء بجعل، والجعل قدر معين على نسبة كسب القضية: 20%، 10%، 40%، لكن لابد أن يكون معلوما. فإذا يقول كلامه شامل للوكيل المتبرع والوكيل بجعل، هذا هو الصواب. الصواب أنه لا فرق بين الوكيل المتبرع والوكيل الجعلي. لماذا؟ الجعلي مو الجعلي، في فرق بين الجعلي والجعلي. الوكيل الجعلي أي الذي أخذ الوكالة بمقابل جعالة، أما الوكيل الجعلي هو المزور. جعلي يعني مزور. لا فرق بين يد الوكيل المتبرع والوكيل الجعلي، كلاهما يدهما يد أمانة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويصدق الوكيل بيمينه في التلف، أي تلف العين أو الثمن، ويقبل قوله بيمينه أنه لم يفرط ولو كلف على ذلك بينة، لأن هذا مما تعذر إقامة البينة عليه، ولأنه لو كلف ذلك لم تنع الناس من الدخول في الأمانات مع الحاجة إلى ذلك. ومحل هذا إن ادعى التلف بسبب خفي كالسرقة ونحوها، وإن ادعاه بسبب ظاهر كحريق ونهب ونحوهما لا يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث، ويقبل قوله في التلف به بيمينه.
هذه مسألة مهمة جدا، وهي أن وإن جعلنا يد الوكيل مطلقا يد أمانة، فإذا ادعى التلف متى يقبل منه الادعاء؟ إذا ادعى تلف العين أو ثمن العين، يعني مثلا أعطيت السيارة قلت له مثلا خذ هذه السيارة وبيعها، قال سرقت، قلت له خذ السيارة وبيعها، أخذ السيارة وباعها، أخذ الفلوس، يقول وأنا جاي في الطريق سرق البال مثلا. فهنا لابد أن نفهم أن الوكيل في جميع الأحوال يده يد أمانة، فإذا ما دام يده يد أمانة فننظر في ادعائه لسرقة السيارة هل كان مفرطا أو لم يكن مفرطا، ننظر في ادعائه سرقة المال هل كان مفرطا أو لم يكن مفرطا، قال والله حطيت الفلوس في السيارة. طيب ليش تحط الفلوس في السيارة؟ الناس ما يحطون الفلوس في السيارة، هذا مفرط. قال لا والله حطيت الفلوس في جيبي وجاء النشال ونشلني، إذن ليس بمفرط. لابد أن نفرق، وين وقفت السيارة وسرقت ليش خليت المفتاح داخلها؟ إذن أنت مفرط. لا والله ما خليت المفتاح داخلها، المفتاح معي هذا، لكن هو جاء وكسر وسرق السيارة، إذن ليس بمفرط. إذن الوكيل إذا لم يكن مفرطا وادعى تلف العين أو ثمنه قبل منه ذلك بيمينه. بس يقسم بالله أن المال ضاع يكفي، ما نحتاج إلى شهود ولا إلى دليل آخر ولا شيء، ولا يكلف على ذلك بين. لماذا لا نكلفه على بين؟ يقول جيب دليل، لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة. يعني السيارة سرقت، شلون يجيب الناس يقول من السيارة سرقت؟ منين يجيب شهود؟ الفلوس سرق من جيبه، شلون يجيب شهود أن الفلوس سرق من جيبه؟ الناس وش يعرفهم بهذا؟ إذن لأن هذا مما يتعذر إقامة البينة عليه، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني، لأنه لو كلف ذلك لامتنع الناس من الدخول في الأمانات، وهذا يغلق باب الإحسان على الناس. طبعا لا نطلب منه البينة في محل واحد، وهو إذا ادعى التلف في أمر خفي، لكن إذا ادعى التلف في أمر غير خفي، شلون؟ قال رحت أبيع السيارة وجاء الحريق واحترقت السيارات، إذن لابد أن يجيب إثبات أنه فعلا أقيمت أو وقع الحريق في المكان الفلاني، لابد في الساعة الفلانية الزمان الفلاني، لأن هذا أمر ظاهر ما يمكن إخفاء. لو قال كنت في المركب فغرق الناس وانقلبت السفينة فنجا من نجا وهلك من هلك، وأنا كنت ممن نجا والأموال اللي كانت معي كلها تلفت وأخذها البحر، فلا بد أن يأتي باثنين ثلاثة يشهدون أن السفينة غرقت ممن نجا. إذن نفرق بين الأمر الظاهر وبين الأمر الخفي. لو قلت لوكيلك اذهب وبيع تمر مزرعتي في الوفرة، فراح ورجع، ايش فيك يا فلان؟ قال والله التمر سرق. لأن ما يقبل قوله، لأن المزرعة فيها ناس لازم يشهدون، يقولون نعم سرق، ما نعرف من اللي أخذ. نعم
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ويقبل قول وكيل أنه أي موكله أذن له في البيع مؤجلا أو بغير نقد البلد أو بعرض، كالخياط إذا قال أذنت له أذنت لي في تفصيله قباء، قال المالك لا بل قميصا، ولو باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني، فقال المالك بل أمرتك برهنها صدق ربها، فاتت أو لم تفت، لأن اختلاف هنا في جنس التصرف. وندع الوكيل الرد إلى ورثة الموكل مطلقا، لم يظهر لي معنى قوله مطلقا أو ادعى الرد عليه، أي الموكل الموكل، وكان بجعل لم يقبل منه الدعوى الرد.
هذه المسألة أيضا مهمة، وهي مسألة إذا اختلف قول الوكيل وقول الموكل، متى نقبل قول الوكيل ومتى نقبل قول الموكل؟ يقول الوكيل أنك أذنت لي في البيع مؤجلا، أو يقول أذنت لي أن أبيع السيارة بالريالات، أو أذنت لي أن أبيع السيارة في مقابل مثلا شاحن. قال الخياط وقد وكله الموكل بالخياطة: أذنت لي في تفصيل هذه القطعة من القماش قباء؟ وقال المالك لا بل قميصا. هنا الذي يقبل قوله هو الوكيل، الذي يقبل قوله هو الوكيل. طيب، ولو باع الوكيل السلعة وقال بذلك أمرتني، فقال المالك بل أمرتك برهنها صدق ربها، هنا يكون المعتبر قول الموكل. فاتت أو لم تفت، أي العين موجودة ولا غير موجودة، في جميع الأحوال المعتبر قول الموكل وهو صاحب العين، لأن الاختلاف هنا في جنس التصرف وهناك في نوع التصرف. إذن تحفظ القاعدة: إذا كان الاختلاف في جنس التصرف فالمعتبر قول الموكل، وإذا كان الاختلاف في نوع التصرف فالاعتبار بقول الوكيل. وإن ادعى الوكيل الرد، قال الوكيل قال للشيخ حمد خذ هذه السيارة وبيعها لي، قبل الشيخ حمد هذه الوكالة وأخذ السيارة، ودى السيارة الحراج ما جاب سعر المثل، قال ليش أبيعها بعدين أدفع الزيادة من عندي، لا يبقى رجع السيارة أحسن. جاء البيت ما لقى الموكل، لقى ولده، لقى زوجته، لقى أخوه، لقى أبوه، أعطاهم السيارة. تفضل. إن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل مطلقا، مطلقا الشارح قال لم يظهر لي معنى قوله مطلقا، والصواب أن معنى مطلقا، الصواب أن معنى مطلقا يحتمل أمرين: الأول أي سواء كان الوكيل متبرعا أو جعليا، وهذا فيه نظر، لأن مطلقا حال من الموكل، حال من ورثة الموكل. إذن المعنى الثاني هو الأقرب. ما معنى مطلقا؟ أي إلى أي وارث من ورثة الموكل، إلى أي وارث من ورثة الموكل، هذا معنى مطلقا، سواء كان ابنه أو زوجته أو ابنته أو أبوه، بشرط أن يكونوا ورثة له. وإن ادعى الوكيل الرد إلى ورثة الموكل مطلقا، فهمنا معنى مطلقا؟ يعني إلى أي وارث من ورثته، على المعنى الثاني. أو ادعى الرد له أي الموكل وكان بجعل لم يقبل منه دعوى الرد، هذه مسألة الآن ثانية. إذا ادعى الرد إلى ورثة الموكل قبل منه مطلقا، أي سواء كان متبرعا أو جعليا، سواء كان إلى ابن الموكل أو أبيه أو أخيه أيا كان. أما إذا كانت الوكالة بجعل وادعى أنه رد العين إلى الموكل، الموكل قال له ما أعطيتني، فهنا لم يقبل منه دعوى الرد إلا ببينة ودليل. ولذلك أنتم الحين تفهمون بناء على هذا ليش المحامين عندما يسلمون المال اللي يستلمونه من المحكمة لموكليهم يأخذون عليهم إثبات من هذا الباب، أساس لو ادعى عليه يقول له لا يا حبيبي صح أنا وكيل بجعالة لكني سلمتك إياه وهذا الدليل. فهمتم هذه؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى، قال في شرح المنتهى: وجملة الأمناء على ضربين، أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير، كالمودعي والوكيل المتبرع، فيقبل قوله في الرد لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك. الضرب الثاني من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل والمضارب والمرتهن ونحوهم، فلا يقبل قولهم في الرد على الأصح، نص عليه الإمام في المضارب في رواية ابن منصور.
هذه مسألة يعني نقلها من شرح المنتهى، يقول: وجملة الأمناء على ضربين، يعني تقسيم الأمناء من حيث الجملة ينقسمون على قسمين، أحدهما من قبض المال لنفع مالكه لا غير. النوع الأول هو اللي يقبض المال لنفع المالك لا لنفع نفسه، كالمودعي والوكيل المتبرع، فيقبل قوله في الرد، ما يحتاج شهود ولا بينة ولا شيء، لأنه لو كلف البينة عليه لامتنع الناس من دخولهم في الأمانات مع الحاجة فيلحقهم الضرر بذلك. يعني قلت حق عبد الرحمن: يا عبد الرحمن فلان يطالبني بدين، خل هذا المبلغ وصله لفلان، فالآن قبض مني المال لنفع فلان من الناس الذي يطالبني، فلو أنا أطالبه أيضا بالدليل على التسليم سيمتنع من الأخذ، يقول بهذا ما أنت واثق فيه إن شاء الله تعطيني، فتتعطل المصالح. فما دام أنه قبض لصالح المودعي فحينئذ لا يحتاج إلى بينة، لأني أنا ما أعطيته إلا وأنا واثق فيه، هذا معنى الكلام. إذن هنا لا يحتاج إلى بينة لأنه متبرع. الضرب الثاني من ينتفع بقبض الأمانة كالوكيل بجعل. إحنا نعرف الآن أن المحامين لما يترافعون في القضايا ينتفعون ولا ما ينتفعون؟ ينتفعون، يأخذون نسبة معينة من ربح القضايا. إذن هنا لهم حظ لأنفسهم، فلما دخلت حظوظ أنفسهم إنما علمنا أن الوكالة ليست من باب الأمانة. المعاملة اللي صارت بيني وبينه مو عشان الأمانة، عشان الجعالة. فلما دخلت الجعالة في المسألة لم نقبل منهم الرد إلا ببينة. ومثل هذا أيضا المضارب. المضارب شريك أخذ المال منك يضارب، طيب هو فيه حظ نفس له وهو الربح، إذن لا يقبل منه الرد إلا ببينة. نعم.
أحسن. قال رحمه الله تعالى: ومن عليه حق لآدمي فادعى إنسان أنه وكيل ربه في قبضه أو وصيه أو أنه حيل به، فصدقه أي صدق مدعي الوكالة أو الوصية أو الحوالة، لم يلزمه أي من عليه الحق دفعه إليه، أي إلى المدعي، لأنه لا يبرأ بهذا الدفع لجواز أن ينكر ربه حق الوكالة أو الحوالة أو يظهر حيا في مسألة دعوى وصية فيرجع على الدافع.
أحيانا يكون عندك وكالة تروح البنك تبي تسحب فلوس من الموكل ما يعطونك، ليش يا جماعة عندي وكالة؟ قال ولو عندك وكالة ما نقبل، خله يجي يسوي لنا وكالة خاصة في البنك، صح ولا لا؟ هذا ليش؟ هذا من باب إحقاق الحقوق، هذا أمر جائز. فمن عليه حق فادعى إنسان أنه وكيل ربه أي وكيل صاحبه
في قبضه فصدقه لم يلزمه دفعه حتى لو صدقت عليه. قلت صح، أنا ما أشك أنك أنت الوكيل، بس أنا ما بعطيك، جيب صاحبك ما في بأس. حتى لما تروح البنك تعطيهم الوكالة ما يقول لك لا الوكالة مزورة، ما يقول لك لا الوكالة مغشوشة، الوكالة يقول صحيحة احنا ما نقبل. ما يصير تصارخ تقول ليش ما تقبلون يا أخي، هذا حقهم حتى لو صدقوك. واضح ولا لا؟ هذه قضية مهمة جدا. يعني أنا أطالب شخص بدين، فأقول لفلان مثلا أنا أطالب فلان بدين، اذهب خذ منه ديني، فيذهب إليه يقول لا أنا مصدقك، والشيخ أرسل لي وقال لي نعم أنه يطالبني وفلان يبي يجي ياخذ، بس أنا ما بعطي إلا يجي الشيخ أعطي حقه، ما تقدر تنكر عليه. واضح هذا؟ نعم.
أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: فإن ادعى المطالب موته أو أي موت رب الحق وأنه وارثه ولا وارث له غيره، لزمه أي لزم من عليه حق دفعه لمدعي الإرث لرب الحق مع تصديق منه على ذلك، وإن كذبه أي كذب من بيده العين المدعية حلف أنه لا يعلم أنه وارثه ولم يدفعه، لأنه من لزمه دفعه مع القاري لزمته اليمين مع الإنكار، وصفته أن يحلف أنه لا يعلم صحة ما قاله، لأن اليمين هنا على نفي فعل الغير فكانت على نفي العلم.
نعم، هذه مسألة أيضا مهمة متفرعة عن المسألة اللي قبلها. لو جاء الشخص وقال لي آخر فلان يطالبك ب10,000 دينار، قال صح، قال فلان مات الله يرحمه وأنا أخوه وارثها الوحيد ما عنده وارث ثاني، أعطيني 10,000. إن كان يصدقه لزمه دفع 10,000 لزمه. طيب، هذا إذا كان يصدقه، إذا كان يصدقه لزمه، لكن إن كان يكذبه، هذه مسألة أيضا مهمة، إن كان يكذبه فما يصير نقول للمدعي أنت أحلف، وإنما نقول للمنكر أنت أحلف، قل لا أعلم أنك وارثه، لا أعلم أنك وارثه، لأن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي هنا اللي قال أنا وارثه ما عنده دليل، لكن الذي عليه الدين منكر، إذن عليه اليمين يحلف بأي شيء، يحلف بأنه لا يعلم أنه وارثه، إذن يحلف بحسب علمه، قال لزمته اليمين مع الإنكار. هذا ما كان باقيا من مسائل الوكالة. الحقيقة مسائل الوكالة كثيرة جدا، لا سيما في عصرنا الحاضر الذي قامت أكثر المعاملات اليوم على الوكالات، سواء منها النظمية أو البيعية أو الشرائية أو الشركتية أو السهمية أو غيرها، فلا بد من تعلم أحكام الوكالات بالتفصيل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. الملتقى مع درس جديد في كتاب الشركة والشركات، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. إذا عندكم أسئلة تفضل.
بخصوص الشيكات للبنوك الحين يصدر بشنوك، هل تعتبر من باب الوكالة؟
تصدر الشيك؟
يعني البنوك لا يقبل أنك، يعني أنا وكيل فلان.
أنت وكيل شنو؟
أنا وكيل شخص، يعني رحت البنك وهذه مصدقة وكالته، فلا يسمحون بسحب من حسابه مباشرة.
طيب،
لكن الشيكات هذه اللي يسترونها للأشخاص ويوقع لها الشيك مبلغ وقدره، يعني هل تعتبر من باب الوكالة ولا كيف؟
يعني الوكيل البنك لم يقبل وكالته،
اي لكن قبلوا شيكه،
قبلوا شيكه،
شيكات،
شيكات هو موقع عند موكلي،
لا الوكيل موقعه، الشخص موقعها وقال اصرف هذا الشيك البنك.
ما أدري، الظاهر أنا دايخ ما فهمت الصورة. يعني أنت قصدك الآن، خلينا من الوكالة، خلينا الآن في الشيك. أنت الآن طالبني فلوس، أنا أعطيتك شيك.
نعم.
وأخذت الشيك وأنت رحت صرفت من البنك، صح؟
نعم.
هذا إيش؟
البنك لا يرفض، لأن هذا البنك هو مصدر، البنك
مصدر الشيك.
أي البنك يعطي
بعض ولا يرفض هذا الشيك.
أي لأن بختم الوكيل أو بختم الشخص أو توقيع الشخص.
على كل حال هذه المسألة بحاجة إلى بحث. هل الشيكات العصرية هي تعتبر بمجرد توقيع صاحب الشيك توكيلا لمن صدر باسمه، أو تفويضا للبنك أن يخرج المال من حسابه؟ فتعتري الصورة مسألتان. نعم. على كل حال احنا ما لنا علاقة بأنواعه، لكن الآن هل تكييف المسألة، هل نستطيع أن نكيف المسألة الآن فنقول إن الموكل بمجرد توقيع على الشيك كأنه وكل المسمى في الشيك بأنه وكيل عنه، أو يعتبر مفوضا للبنك بإخراج المال له، أو هما معا؟
هذه صورة المسألة. نعم شيخ.
أي هذه صورة المسألة. إذن معنى هذا أنه توكيل، ما دام أنهم مرة قبلوا ومرة ما قبلوا معناها أنها توكيل، لأنه لو كان تفويض ما كان يجوز لهم الرفض أبدا. الأظهر أنه توكيل إذا كان الواقع كما تقولون. نعم تفضل. نعم هذه مسألة مهمة. هل تجوز الوكالة على جعل مجهول؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا لا يجوز، لا يجوز التوكيل، لا تجوز الوكالة إلا بجعل معلوم. نعم يكون عقدا باطلا. أي هذه أيضا مسألة مهمة. شوفوا لاحظا دقة الفقهاء رحمهم الله. لو أن رجلا وكل زوجته ثم طلقها، هل تبطل الوكالة أو لا تبطل؟ ننظر إلى صيغة العقد. فإن كانت الوكالة فيها الوصف أوكل زوجتي فلانة، فبمجرد ما أن تطلق تبطل الوكالة. إن كانت الوكالة بالاسم لا بالوصف لا تبطل. شوف دقة الفقهاء شلون. أي نفس الحكم، نفس الحكم، حتى لو كان العكس. أي نفس الحكم، لو الزوجة وكلت زوجها طلاق، أي فإذا كان موجود في الوكالة إني وكلت زوجي فلان ابن فلان، فبمجرد ما أن يطلق أنا أقول يكتبون الصفة. نعم عارفنا. أي فإذا كتبوا الصفة، أي إذا كتبوا الصفة فبمجرد ما أن تنقضي الصفة تبطل الوكالة. إذا ما كتبوا الصفة كتبوا الاسم لا تبطل، لا بالموت، بمجرد الموت تبطل الوكالة. هذا اتفقنا عليه. نعم ما في بس صار معلوم. يعني لما يكتب يقول لك أنا أخذ على هذه القضية 10% أيا كان اللي يأتي، إذن هو معلوم اللي هو 10%، هذا ما في بس. لكن كلام أبو سلمان أنه يقول اتفق مع المحامي أن يدفع مثلا 300 دينار، ثم بعد ما كسب القضية قال لا أبي من القضية بعد 10%، لا ما يصير، هذا استدراك، هذا صورته، صح ولا لا؟ لا الصحيح من أقوال أهل العلم أن الوكالة لا تحتاج إلى شهود. إحنا ما ذكرنا في شروط الوكالة أنها ليست من شروطها الشهود. ما ذكرنا هذا؟ كأننا ذكرنا ولا لا؟ أنا متأكد أننا ذكرنا هذا، قلنا أنها ما يشترط لصحة الوكالة الشهود، إنما نشترط لصحة الوكالة قلنا أن يكون من إنسان جائز التصرف لإنسان جائز التصرف فيما تجوز فيه النية. ثلاثة شروط. مرة ثانية، من إنسان جائز التصرف لإنسان جائز التصرف فيما تجوز فيه النية، بس هذه شروط وأركان النية الوكالة. نعم خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.